أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق الخراساني يرحمه الله والقائل إن كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الاستثناءين المذكورين منه له وجه وجيه. خلاصة هذا الوجه، نعم، أن المستفاد من دليل لا تنقض اليقين بالشك هو اندراج ما أفاده الشيخ، إذا صح التعبير، تحت عموم وكبرى لا تنقض. كيف؟ ها، بهذا البيان. عندما يقول الشارع لا تنقض اليقين بالشك، يعني كل ما هو يقين باعتبار ترتب الأثر عليه فلا يسوغ أن ننقضه بالشك. وبما أنه لدينا يقين في الآثار المترتبة على المستصحب دون ريب، فكذلك في الآثار المترتبة على الواسطة الخفية بلا إشكال، باعتبار أن هذه الآثار هي آثار للمستصحب. والسبب في ذلك يعود إلى التالي، وهو أن العرف يفهم من لا تنقض اليقين بالشك هذا المعنى الذي يفيده الآخرون، أي له إطلاق، وهذا الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، وبالتالي يصبح كلام الشيخ الأعظم على السكة كما نقول. وقد أشكل الماتن على الآخند يرحمه الله بالإشكال التالي، نعم، الإشكال هو أن احنا ما عندنا إطلاق بلحاظ الأثر، حتى تقول الأثر سواء كان أثر مباشر أو أثر مترتب على الواسطة، فينبغي أن نلتفت إلى ذلك. ومن خلال إشكال الماتن على الآخند أيضا يرد الإشكال على التوجيه الذي أفاده الآغضياء، وخلاصته كما تقدم، هو شرحناه، هذا اللي قاله الآغضياء. أفاد فيما تقدم الإفادة التالية، أن لا تنقض اليقين بالشك عندما ننظر له نراه يشمل الآثار المترتبة على الوسائط على اللوازم، له شمول غير أن الانصراف يبعده، يجعله لا يشمل، يعني العرف، الظهور العرفي، الانصراف لدى العرف يجعله لا يشمل الآثار المترتبة على الوسائط إلا في الوسائط الخفية. يقول للأخذ نفس الكلام، إذا كان إشكالنا على أستاذك وارد فأيضا يرد عليه. كيف؟ بالبيان التالي. الانصراف من أين جاء؟ فرع تحقق الإطلاق، وقد منعنا تحقق إطلاق بلحاظ الأثر في إشكالنا على الآخوند. طيب، كلامنا اليوم أيضا في عطف، عطفه الآخوند على الإفادة التي أفادها الشيخ. ايش قال؟ قال إذا كانت الواسطة خفية فإن الأثر المترتب على الواسطة هو أثر للمستصحب. قال الآخوند أيضا إذا كانت الواسطة جلية، مو بس الواسطة الخفية، الواسطة الجلية أيضا. وقد أورد للواسطة الجلية مثالين. شوفوا الواسطة الجلية، قال الواسطة الجلية مثالها الأول التلازم بين المتضايفين. مثلا إذا استصحبنا كان زيد أخ لعامر، واستصحبنا بقاء الأخوة، وكان هناك أثر يترتب على شنو؟ على عمرو، لأن الأخوة ذا الطرفين بواسطة أخوته لزيد، زيد أخو لعمر، والأثر يترتب على عمرو اللي باعتباره أخ لزيد. يقول يثبت هذا الأثر، صح أن المستصحب هو أخوة زيد، بس بما أن التضايف بين زيد وعمر بينهما تلازم، وهذا التلازم جلي واضح، فالأثر المترتب على زيد يترتب على ماذا؟ على الملازم لزيد أو على اللازم لزيد، لأن الأخوة ماذا؟ بينهما تلازم في الأخوة. طيب، المثال الثاني كذلك بين العلة والمعلوم، واضح إذا رتبنا أثرا على العلة وكان للمعلول أثر شرعي وقد استصحبنا، راح يترتب الأثر على المعلول. تقول إنما ترتب بالواسطة، يقول لك فليكن، لأن هذه الواسطة الجلية بمثابة الواسطة الخفية.
والجلاء والوضوح بالواسطة أو للتلازم
شيء؟
التلازم كان هو الأخوان بالعراضي.
أي التلازم؟
التلازم مو الواسطة، الواسطة يكون طرف ثالث.
أما التلازم العلقة بين المتضايفين، بين العلة والمعلول، تجعل أن الأثر المترتب على الواسطة كالأثر المترتب على المستصحب. احنا يعني مثلا نريد نشك في بقاء أخوة زيد مثلا مع في المتضايفين نستصحب. لو في أثر يترتب على الأخوة من الطرف الثاني راح يثبت، مع أن هذا ترتب باللازم، لكن باعتبار أن المتضايفين متكافئان في القوة والفعل وبينهما الدرجة التامة من الوضوح، فيصير هذا الوضوح بمثابة الواسطة الخفية. يعني ننظر إلى الأثر كما نظرنا كأنه أثر للمستصحب، واضح؟ وكذلك الحال بين العلة والمعلول، نفس الكلام يأتي. واضح كلام الأخ انتهى هنا؟ طيب، إشكال الماتن على كلام الأخ. يقول الماتن إشكالنا واضح على كلام الأخ بهذا البيان الذي أورده الأخ، لا يكون دليله تاما، يمكن أن يلجأ إلى بيان آخر، وإحنا يمكن نجيب بيان آخر، بس هذا البيان عندما يقول الواسطة جلية وجلاء الواسطة يجعلنا ننظر إلى الأثر المترتب على أحد المتلازمين كالأثر بالنسبة للآخر، يقول هذا ليس في محله. لأن قلنا ماذا أصلا عندما يقول لا تنقض اليقين؟ ما نظر إلى ماذا؟ إلى اللازم الآخر، ما لا نظر، عرفنا؟ يعني اليقين تعبدي فقط بلحاظ أحد اللازمين، وجلاء الواسطة يجعل الأمر أبهى أوضح في أن الأثر المترتب على اللازم الآخر لا ننظر إليه. نعم، يمكن للآخوند أن يسلك طريقا آخر ويقول هكذا كما قال ذلك الكمباني مثلا اللي هو تلميذ الآخوند أيضا، مثل الآغضية ذلي تلاميذ الآخر، يقول كالتالي: المدار على حصول اليقين، صح؟ حصول اليقين بالعلة يقين بالمعلوم، حصول اليقين بأحد المتضايفين يقين بالآخر، وبما أنه لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين، فصدقه واحد عليهما. نقول له الطريق ممكن أن نحن نقبله، أما أن تقول جلاء الواسطة، تحدد جلاء الواسطة، نقول لك جلاء الواسطة هذا لا يثبت لك ما تروه أن تثبته. معي أنتم؟ أي طبقوا هذا المقطع. تالي ندخل في المقطع الثاني ما ذكره المحقق الخراسان. يعني الأول هو ماذا؟ خفاء الواسطة، وله مثالان وناقشنا فيهما وكيف وكذا. الثاني هو ما ذكره المحقق الخراساني، وهو أن يكون وضوح التلازم بين الواسطة والمستصحب بنحو يعد معه أثر الواسطة أثرا للمستصحب. معي شيخنا؟ شفت شنو؟ وقد استدل على مطلوبه بما تقدم منه في خفاء الواسطة من عموم الإطلاق له حسب ما يستفاد من ذلك عرفا. إشكالنا عليه، ويظهر الجواب عنه مما تقدم في خفاء الواسطة، نفس الإشكال. من قال لك أن الإطلاق يشمل هذا؟ ثبت العرش ثم النقص بعد، بل هو أولى بالإشكال. ليش؟ لأن فرض وضوح الملازمة يلازم فرض عدم الغفلة عن الواسطة، عرفنا؟ يصير بعد ننظر إلى أن هذا أثر الواسطة مو بأثر المستصحب، وإحنا عندنا لا تنقض بلحاظ المستصحب مو بلحاظ ماذا؟ الواسطة. يعني شي يقول له مثل ما قلنا، يقول له يمكن أن تسلك طريقا آخر غير هذا الطريق، هذا الطريق اللي أوردته واضح أنه ما يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك، لأن لا تنقض اليقين بالشك فقط من لحاظ المستصحب وليس من لحاظ الواسطة. أي فتمحض نسبة أثرها للمستصحب في المجاز الذي لا إشكال في عدم العبرة به في أمثال المقام. يعني إحنا نقولها هنا أثر الواسطة أثر للمستصحب، بس هذا أثر المستصحب شنو؟ مجازا، عرفنا؟ إيه.
الشيخ
مسير
في
تفكيك
بين اللازم والملزوم إذا كان من درجة الأمثلة التي ذكرتها.
ولذلك قلنا إن ممكن إن شنو؟ يعني أي طبعا إحنا نقبل تفكيك
إذا كان لازم لا ينفع مثل
هي بلحظ الأثر أثر اعتباري هذا. أثر اعتباري مش أثر إحنا نرتب الأثر الاعتباري الشرعي عليه لا ينفك تكوينا في الخارج، بس الأثر هل يثبت له؟ نقول دليل ما يلحظه، عندنا مشكلة. ندعي مرة ثانية نقول لا هذا يقين ويشمله لا تنقض اليقين بالشك، يصير غير كلام الآخر، يتغير يعني الدليل معاه، يصير لا يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك. وهذا الفكرة، وهذا الطريق الثاني هو الذي سلكه الكمباني تلميذه، عرفنا؟
شيخنا قلتوا بالنسبة خفاء الواسطة لها مثال في السراية لبرطبة للسراية،
وهذا كان مش الشيخ. أي كلام الشيخ أي كان عندنا مر نعم مثالين أيوة أي عدم دخول الشهر قال معه أي عدم دخول الشهر اللي يترتب عليه شنو؟
العيد،
العيد وآثار وكذا. نعم على اللازم يعني يترتب. وكذلك هنا مثالان أيضا أوردهما أخذ لجلاء الواسطة، وعند بعد لجلاء الواسطة مثالان آخران. شنو المثالان الآخران؟ يقول شوف، أن يكون التلازم من الوضوح بحيث يوجب التلازم بينهما، يعني بين المستصحب وبين ما يلازم المستصحب عرفا، فكأنه هو اللي أمس وصلنا. هذا مثال أيضا له مثال. إحنا المثال الأول شو قلنا؟ العلة والمعلول والمتضايفة، هذا لا بلحاظ اللازم والملزوم. شوفوا الشمس، هو الأخن جاب هذا المثال، قال الشمس، الشمس لها لازم وهو الضوء، فإذا شككنا في أفول الشمس أفلت أم لا أفلت معي؟ هذا ما زال عند اللبنانيين يستخدم، ما بتفل يعني ما بتروح اي ها اي موجود تعبير القراني هذا ما بتزول فاحنا شيء يقول شوف شيء يقول الاخذ القرص له لازم، إذا استصحبنا البقاء لازم وجود الضوء. ومعنى ذلك مثلا إذا كان عندنا رطوبة للأرض النجسة واستصحبنا ثم حصل يبوسة في الأرض، نقول هذه يبست بماذا؟ بضوء الشمس، معنى طهرت معا فيصير لها أثر. ولذلك يقول الأخن استصحاب اللازم اللي هو القرص معنى استصحاب، أو استصحاب الملزوم استصحاب للازم، لأنه لا ينفك عن في الخارج، عرفنا؟ طيب فتقول إذا كان له أثر شرعي، ها هنا أثر الشرعي شنو؟ أيوة راح يترتب، تقول ترتب بواسطة اللازم، يقول لك فليكن، لأن الوضوح هذا فيه الكفاية وتترتب عليه شنو؟ المكاسب، عرفنا؟ بناء على شنو تقول؟ نقول ها يقول ها اتضح لنا المطلب. الأخوند يقول اتضح المطلب، شلون قال الشيخ الواسطة الخفية؟ احنا نقول الواسطة الجلية ها هنا عرفنا، والتنزيل للمستصحب بلحاظه ترتب الأثار، تنزيل للملزوم بلحاظ ترتب الأثر على اللازم نفسه، يعني ما يفرق عندنا، يعني فكان عندنا تنزيل واحد قولوا أو تنزيلان بمثابة التنزيل الواحد. واضح الآن الفكرة؟ مثال الثاني، عندنا واحد جواد مثل حاتم، مش لازم الجود، كثرة الرماد مثلا، في السابق كثرة الرماد أو البذر، البذل الكثير، أي وهذا استصحبنا بقاء، يعني شككنا في استمرار وديمومة وجوده واستصحبنا البقاء، وكان هناك أثر يترتب على جوده وكرمه أو كثرة رماده الملازمة أي لوجوده، لأن كرم لكرمه معه، نعم راح يترتب الأثر على ذلك كلما يترتب، يقول الأخند راح يترتب، وترتب ذلك بواسطة ما بالواسطة، لأن الواسطة جلية، يعني هنا صحيح هناك تلازم بين حاتم وكرمه، واحنا استصحبنا وجود حاتم والأثر ترتب على جوده، بس العرف ما يفرق، ما يقول لك إن المستصحب لم يترتب عليه الأثر وإنما الأثر ترتب على جوده، لأن ماذا؟ ها، جلاء الواسطة يجعل التنزيل بلحاظ الأثر المترتب على المستصحب اللي هو وجود حاتم تنزيلا للازم اللي هو الجود، منزلة وجود حاتم، وبالتالي راح يترتب الأثر على الجود، عرفنا؟ شفت شي يقول الأخوان، لأن يعني كأنه هو مثل ما قلنا مو بشيء ثاني، وجود حاتم كأنه وجوده، وجوده هو نفس وجوده، يعني كأنه لا انفكاك بينهما. طبعا ممكن تقول يعني المثال الأول أوضح معي، بس يعني نعم كلا الأمر، يعني الشمس مع مع الضوء يمكن يعني أما الجود وكذا، لكن هو يقول ذا عرفي وذاك تكويني، بس ما في فرق بين العرفي والتكويني، كلاهما في يعني نفس الدائرة. أي على كل الآخون بعد أن أورد هذا الكلام أشكل على نفسه، نجيب إشكال الآخند على نفسه، شو يقول الآخند على، يقول احنا واضح عندنا لا تنقض اليقين بالشك، الشارع شيري يقول لنا ها، يقول نزل المشكوك منزلة المتيقن، وبالتالي رتب الأثر اللي على المتيقن على المشكوك، في عندنا تنزيل صح؟ طيب احنا الآن قلنا التنزيل بلحاظ المستصحب، التنزيل بلحاظ اللازم شلون يصير؟ احنا الآن إذا شككنا في استمرار وجود الشمس ممكن نستصحب الشمس ونرتب الأثر عليه، بس بلحاظ الضوء بعد شلون يصير؟ يعني هل أن التنزيل نمر واحد يكون تنزيل لنمر اثنين ولا ما يصير؟ الأخون يقول العرف ما يرى فرقا بين التنزيل نمر واحد ونمر اثنين، يعني صح هو التنزيل في الأصل حق نمر واحد لأنه هو الذي يترتب عليه الأثر، بس احنا في الخارج نجعل التنزيل لنمر واحد بمثابة التنزيل لنمر اثنين لجلاء ووضوح الواسطة، تعبيرنا احنا كأنه عرفنا. وإذا كان الأمر كذلك فيتم المطلب، يعني كما تمم المطلب الشيخ الأعظم رحمه الله بالكلام المتقدم، وإحنا قلنا هذا ظهور عرفي، إحنا هنا أيضا نتمم المطلب ونقول إن الاستصحاب تام بلحاظ هذا التنزيل. الماتن طبعا أشكل على الأخون بإشكال سيأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.